بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الماوردي رحمه الله، وهو لا يزال يتحدث عن الشرط الثالث الذي هو أن يقتصر منه على قدر الحاجة، من شروط الكلام أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة. قال: وقال الهيثم ابن صالح، الهيثم ابن صالح عن سلام أبي المنذر لا يدرى من هو كما في ميزان الاعتدال لابنه، يعني هو مجهول من حيث الرواية، قال: يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. فقال: يا أبتي، فإن أنا أكثرت وأكثرت يعني كلاما وصوابا؟ قال: يا بني، ما رأيت موعوظا حق بأن يكون واعظا منك. إنه يقول له: يا بني إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. هذا لا يزال يعني يستشهد ببعض الآثار التي تثني على كثير الكلام كثير الصواب. لهذا بعد أن ذكر كلام سليمان بن عبد الملك وذكر كلام الهيثم بن صالح، وسيأتي على أن الإكثار من الكلام حتى وإن لم يخطئ الإنسان فيه ما لم يكن في مجال الذكر والعلم والتعليم ونحو ذلك، فإن الإقلال من الكلام هو الأصل، الإقلال من الكلام هو الأصل، إلا في طاعة ذكر. أما إذا كان ذكر استطعت تذكر الله على كل أحيانك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وهكذا في العلم والتعليم والدعوة والإصلاح بين الناس، هذا ما فيه إلا الخير. فقال: يا أبتي، فإن أنا أكثرت وأكثرت يعني كلاما وصوابا. قال: يا بني، ما رأيت موعوظا أحق أن يكون واعظا منك، يعني أنا أريد أعظك فوعظتني. وأنشدت لأبي الفتح البستي: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. وقيل لإياس بن معاوية، إياس بن معاوية هو أبو وائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء، ثقة من الخامسة كما في التقريب، وقل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. فقال: أفتسمعون صوابا أو خطأ؟ قالوا: بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير. وقال أبو عثمان الجاحظ، هو خطيب المعتزلة لكن إمام في اللغة: للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية. أنا تعمدت ذكره لهذا، ولا في الأصل أني أهذب الكتاب هذا من أقوال الفلاسفة والذين عرفوا ببعض المخالفات العقدية. للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، واضح؟ لا، السامع قد ينشط معك، لكن هل ولو كنت أفصح من وائل، ولو كنت من أخطب الناس وأبلغ الناس، إلا أن لنشاط السامعين نهاية، تصل إلى حد يملك أكبر الناس إعجابا بك، يملك. فإذا قلل واجعل الناس يقولوا قصرت، لا يقولوا كان الخطبة والمحاضرة جيدة إلا أنها طويلة، لأنه دليل على إعجابه وارتياحه لا على تذمره وتضجره، بخلاف من يقول لك ما أحسن ما قلت إلا أنك أطلت. فهذا أكد في البلاغيين يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح، فأكد الذنب ما يشبه المدح، فهذا يعتبر ذما. قال: وما فضل عن مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر. وصدق أبو عثمان، هذا الماوردي بعد أن ذكر الكلام الذي مضى في من يرجح كثرة الكلام إذا لم يكن فيه خطأ، نقل كلام أبي عثمان الجاحظ ثم قال بعده: صدق أبو عثمان، لأن الإكثار منه وإن كان صوابا يمل السامع ويكل الخاطر، وهو صادر عن إعجاب به لولاه قصر عنه، لو لم يداخل ذلك إلا إعجاب المتكلم بما يتكلم، ولهذا يسترسل وداخله الإعجاب. ومن أعجب بكلام استرسل فيه، والمسترسل في الكلام كثير الزلل دائم العثار. وقال بعض الحكماء: من أعجب بقوله أصيب بعقله، من أعجب بقوله أصيب بعقله. نعم، العجب في حد ذاته داء،
ومرض،
وليس لكثرة الهذر رجاء يقابل خوفه، ولا نفع يوازي ضره. أن يقول مهما بحثت عن فضيلة الإكثار إذا لم يكن خطأ والتمست له مداخل، لكن ليس لكثرة الهذر رجاء يقابل الخوف، فالخوف أكثر من الرجاء. ولا نفع يوازي الضر، لأنه يخاف من نفسه الزلل ومن سامعيه الملل. أنت بين أمرين إن أكثرت، إما أن تتعرض للزلل في نفسك أو للإملال على سامعيك، وكلا الأمرين من دواعي الإقلال إذا استحضرت هذا الأمر. لهذا لما ترى كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد أحاديثه قصيرة، النادر ما تجد أحاديث طويلة في مواسم معلومة. كان كلامه عليه الصلاة والسلام جامعا مانعا، وهكذا خطب المقتدرين على الخطابة. ولهذا ألفت كتب في الخطب والمحاضرات المتقدمين قصيرة في غاية من الإيجاز. وهذه رسائل الملوك، وكل من كان أكبر وجاهة تجده أقل كلاما. فالرجل كبير القدر كبير منزلة كلامه معدود، وهذا كان ما اتسم به الكتاب والملوك المتقدمون. عبد الملك بن مروان بلغه أن أحد الرعية يتأرجح بين ابن الأشعث وبين أن يبقى على بيعته على عبد الملك بن مروان. ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث كان قد نكث البيعة وخرج على عبد الملك بن مروان، خلعه. أرسل له عبد الملك بن مروان كتاب، قال: السلام عليكم وبعد، فإنه بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاثبت على أيتهما شئت والسلام. مضمون واضح. وهكذا كان كثير منهم على هذه الصفة. وحتى رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما كتب به هرقل وما كتب به يعني ملك الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ومن الآية. انتهت الرسالة. كتاب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم في نحو 4 أو 5 أصناف. واليوم تجد الكتابات والبيانات تحتاج لها إلى قوائم طويلة عريضة، لأن من كان أقدر على الكلام كان أقدر على حصر الكلام أو المعنى الكثير في اللفظ القليل، في اللفظ القليل. وهذا دليل البلاغة. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغضكم إلي المتفيهقون، المتفيهق المكثار والملح المهذار. قلنا هنا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. رواه أحمد وهذا لفظه، والخرائط في مكارم الأخلاق وابن حبان والطبراني والبيهقي، وله شواهد منها عن أبي هريرة وفي صحيح الأدب المفرد، وعن جابر عند الترمذي، وهو في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وسأل رجل حكيما فقال: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. قال: متى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. عالق نفسك، ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، خالف هواك فإنها طريق النبل، مخالفة الهوى. متى ما طمحت نفسك للكلام اسكت، ومتى ما أحبت السكوت تكلم. هذا أفضل علاج للنفس، أنك تخالف هواك. هذا الكلام كله في حق الكلام العادي، أما في حق الذكر أو الكلام الواضح الخير، فمتى ما أجر الله على لسانك من الخير والذكر والأن معروف عن المنكر افعله. لكن الكلام مثلا كنت في مجلس فيه أخلاط من الناس، زهت نفسك قلت تكلم، الآن الناس كلها تستمع لك، يلا وكل على الله، أنت الفصيح وأنت 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 الفاهم، أسكت، أقمع نفسك هنا. وهكذا إذا قالت لك: أنت من أنت من حولك، خلاص لو تكلمت يقول الناس أنك متكبر، ولو بدأت تشتهي الصمت تكلم وأقل من الكلام. لننظر ما هذه الحكمة. سأل رجل حكيما متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. متى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. قال جعفر بن يحيى: إن كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا، كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا، وإن كان الإكثار واجبا كان التقصير عجزا. وقيل في منثور الحكم: إذا تم العقل نقص الكلام، إذا تم العقل نقص الكلام. قال بعض الأدباء: من أطال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه ومن الوحشة ما لا يضره. قال بعض البلغاء: عي تسلم منه خير من منطق تندم عليه، فاقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك وفضوله فإنه يزل القدم ويورث الندم. قال بعض الفصحاء: فم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم، وفم الجاهل مطلق كلما شاء أطلق. وأخيرا قال بعض الشعراء: إن الكلام يغر القوم جلوته حتى يلج به عي وإكثار. ونختفي بهذا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.